وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان شرط من الشروط المعتبرة للحكم بوجوب الحج على المرأة، فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت المحرم، ولا يجوز لها أن تخرج لحج ولا لعمرة إلا إذا كان معها محرمها، هذا كله إذا لم تكن بمكة. أما إذا كانت بمكة أو من حاضر المسجد الحرام دون مسافة القصر فإنه إذا أمنت الفتنة وأمكنها أن تحج مع الرفقة المأمونة فلا بأس، لأن خروجها إلى البيت الحرام والمناسك ليس هو بسفر ولا في حكم السفر، وإنما أوجب الله المحرم فيما كان سفرا، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخرج لنا دون مسافة القصر بدون محرم، ولكن بشرط أمن الفتنة. ولذلك كن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يخرجن إلى المراصع من أجل البراد وقضاء الحاجة، وهذا خارج عن حجراته عليه الصلاة والسلام وبأطراف العمران بالمدينة. ويشترط وجود محرمها، والمحرم أصله من حرم الشيء، يحرم فهو حرام ومحرم، ووصف المحرم بكونه محرما لأن الله حرم عليه نكاح هذا النوع من النساء، فمن حرم عليه نكاح المرأة بسبب النسب أو بسبب الرضاعة أو بسبب المصاهرة فإنه يعتبر محرم لهذه المرأة إضافة إلى الزوج. فإذا حرم الله عز وجل عليه نكاحها بالسبب المباح فإنه حينئذ يجوز له أن يسافر معها وأن يختلي بها وأن يصافحها وأن يرى وجهها ويديها ونحو ذلك مما لا فتنة فيه. ومسألة المحارم مسألة مهمة ويحتاجها الناس عامة، سواء كانوا طلاب علم أو كانوا من غير طلاب العلم، فالمنبغي على المسلم أن يعلم إذا بلغ ما الذي أحل الله له من النساء أن يختلي بهن وأن يصافحهن وأن يعطيهن حكم المحارم، ومن الذي حرم الله عليه الخلوة بهن والسفر معهن وكذلك النظر ولمسهن. وهذه مسألة كما يصفها العلماء من المسائل التي تعم بها البلوى، والمنبغي تعليم أبناء المسلمين والعناية بهذه المسألة، خاصة من الخطباء والوعاظ والمرشدين، فالناس يحتاجون إلى بيان من هم المحارم حتى يكونوا على بينة من أمرهم فيأتوا ما أحل الله ويذروا ما حرم الله عليهم. والمحرمية لها ثلاث جهات: الجهة الأولى محرمية بسبب النسب، والجهة الثانية محرمية بسبب الرضاع، والجهة الثالثة محرمية بسبب المصاهرة. فأما الذين حرم الله على المسلم نكاحهن والزواج منهن من جهة النسب فسبع، ومثل في حكمهم من حرم الله من جهة الرضاعة. وأما المصاهرة فأربع أنواع من النساء كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وسنذكر هذه الثلاث جهات من جهة النساء، فإذا قلنا الأم فيقابلها الأب بالنسبة للمرأة، فإذا قلنا مثلا أول المحارم الأم فنحن نتكلم بالنسبة للرجل، فتعكس المرأة وتعلم أن المراد الأب. وإذا قلنا الأخ فتعكس الأخت بالنسبة للرجل، تعكس المرأة وتقول الأخ. وإذا قلنا بنت الأخ بالنسبة للرجال فيعلم النساء أن ابن الأخ، لأنهن يسألن بالنسبة للذكور والرجال يسألوا من جهة الإناث. فأما بالنسبة للجهة الأولى وهي النسب، فهن سبع من النسوة. الأولى الأم، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، فكل أنثى لها عليك ولادة مباشرة أو بواسطة فهي محرم لك. يشمل ذلك الأم المباشرة وأم الأم وأم أم الأم وإن علت، ويشمل أيضا أم الأب وأم أب الأب وإن على ما ذكرناه. فأم الإنسان المباشرة حرام، وأم أصوله أم له. فلو سألك السائل وقال أم أب الأب هل هي محرم لي؟ تقول نعم، ولا يجوز لك نكاحها، ويجوز لك مصافحتها والسفر معها، وأنت محرم لها. أما الدليل فقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فنص الآية الكريمة جاء بالجمع، قال بعض المفسرين تنبيها من الله سبحانه وتعالى على أن التحريم لا يختص بالأم المباشرة، وإنما يشمل الأم المباشرة والأم بواسطة كأمهات الأصول. النوع الثاني البنات، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنتك الصلب التي هي مباشرة من صلبك، أو بنت بنتك، أو بنت ابنك وإن نزل. فجميع الإناث اللاتي ولدن منك أو من فروعك من الذكور والإناث فهن محارم لك، وهذا دليله قوله تعالى وبناتكم، فجمعت الآية الكريمة تنبيها على البنت المباشرة والبنت بواسطة. الثالثة الأخت، والأخت ضابطها هي كل أنثى لأحد أصليك عليها ولادة، هي كل أنثى لأحد أصليك عليها ولادة أو هما معا، فيشمل ذلك ثلاثة أنواع من الأخوات. النوع الأول الأخت الشقيقة لأن الولادة من أصليك، والثاني الأخت لأب وقد شاركتك في الأصل الواحد وهو الأب، والثالثة الأخت لأم وهي وقد شاركتك في أصل وهو الأم. فالأخت محرم لك سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. أما دليل كونها محرما فقوله تعالى وأخواتكم. الرابعة العمة، العمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. فكل أنثى اجتمعت مع والدك سواء من جهة أحد أصليه كالعمة لأب أخت الأبي من أبيه والعمة لأم وهي أخت الأبي من أمه أو العمة الشقيقة وهي أخته من أبيه وأمه شاركته في الأصلين معا. العمة محرم، والدليل على ذلك قوله تعالى وعماتكم. وأما الخانسة فهي الخالة، وضابط الخالة يستوي عفوا في العمات عماتك المباشرة وعماتك بواسطة من جهة الأصول، فعمة أبيك محرما لك، وعمة جدك محرما لك، وعمة جدتك محرما لك، وعمة أمك محرما لك، فاجعل العمات والخالات من جهة الأصول عمات لك. ولذلك إذا سألك السائل فقال عمة جدي هل هي محرم لي؟ تقول عمة أصلك عمة لك. ولو سألك عن عمة أمه هل هي محرم له؟ تقول عمة أصلك عمة لك فهي محرم لك. الخامسة الخالة، وهي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة لأب، شاركت الأم في أحد أصليها وهو الأب، والخالة لأم لأنها شاركت الأم في أحد أصليها وهي الجدة أم الأم، والخالة الشقيقة وهي أخت الأم من جهة الأب والأم، شاركت الأم من أصليها معا، فالخالة محرم لك سواء كانت خالة مباشرة وهي أخت أمك لأب أو أم أو لهما معا، أو خالة لأصلك. فسألك سائل عن خالة أبيه هل يجوز له أن يختني بها ويسافر معها؟ تقول نعم، خالة أصلك خالة لك، وخالة أبي الأب، وخالة جد الأب، كل هؤلاء من النسوة محارم للفروع. والدليل قوله تعالى وخالاتكم، قال المفسرون بالإجماع أن خالات الأصول خالات للفروع وعمات الأصول عمات للفروع. السادسة بنت الأخ، وضابط بنت الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ويشمل الولادة المباشرة كبنت أخيك الشقيق، والولادة بواسطة كبنت بنت أخيك الشقيق وبنت ابن أخيك الشقيق. فالفروع أصلا يأخذنا حكم ما تفرعنا عنه. فبنت الأخ محرم لك سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم. والدليل قوله تعالى وبنات الأخ. وأما السابعة فبنات الأخت، وضابطهن كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. فجميع ما تنجبه الأخت يعتبر من محارمك من الإناث سواء باشر أو كان بواسطة. هؤلاء السبع تحريمهم جاء من جهة النسب، والنسب معناه مأخوذ من النسبة، يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه، وسمي النسب نسبا لأن الابن يضاف إلى أصله، فيقال محمد بن عبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن، فيضاف الابن لأبيه والأب للجد والجد لأبيه وهكذا. فهؤلاء السبع إذا تعللتهم وجدت التحريم جاء من جهة القرابة، فتجد إن من جهة الأصول أو من جهة الفروع أو من جهة فروع الأصول أو من جهة فروع من شارك في الأصول. فهذا هؤلاء النسوة من السبع الجهات يعتبرن محارما للرجل. العكس في الإناث، فتقول في الأمهات الآباء، وتقول في البنات الأبناء، وتقول في الأخوات الإخوان الإخوة الذكور، وتقول في العمات الأعمام، وفي الخالات الأخوال، وفي بنات الأخ أبناء الأخ، وفي بنات الأخت أبناء الأخت. هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب، وكل واحد منا المنبغي أن يكون حافظا لهؤلاء السبع حتى يعلم أن الله أحل له الخلوة بهذا النوع من النساء ومصافحتهن والسفر معهم وغير ذلك من أحكام المحرمية المعروفة. أما بالنسبة للجهة الثانية للمحرمية فهي جهة الرضاع، وجهة الرضاع كجهة النسب سواء بسواء، فتقول تحرم الأم من الرضاع وأم أمها وإن علت، وأمهات الأصول من الرضاع أمهات للفرع الرابع الرضيع، كذلك أيضا البنات من الرضاع، وإن نزلنا فبنتك من الرضاع تعتبر محرما لك، وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزل الجميع، كذلك أيضا الأخت من الرضاع سواء اجتمعت معك في المرأة المرضعة من الأصلين، فكان الزوج ارتبعت هذه الأخت من نفس اللبن فهي أخت لك من الرضاع شقيقة، أو كانت ابنا بنتا لهذا الرجل من هذه المرأة التي رضعت فهي أخت من الرضاع شقيقة، ولكن هذا الرضاع يعتبر فيها أيضا هي أخت من الرضاع شقيقة يعتبر فيما يعتبر في النسب، فلو أن هذا الرجل الذي رضعت من لبنه من هذه المرأة تزوج امرأة ثانية أو كانت عنده امرأة ثانية فأنجبت، فجميع ما ينجبه هذا الرجل الذي ارتضعت لبنه يعتبر أخا لك من الرضاع. إن كان من المرأة نفسها أخ شقيق وأخت شقيقة، وإن كان من غير المرأة قبل أو بعد فهو أخ من الرضاع لأبن. ثم هذه المرأة التي ارتضعت منها جميع ما تنجبه من قبل هذا الرجل أو من بعد يعتبر أخا لك من الرضاع وأختا لك من الرضاع من جهة الأم إذا كان من غير هذا الرجل. أما إذا كان من الرجل فالحكم كما ذكرنا يعتبر أخا شقيقا من الرضاع وأختا شقيقا من الرضاع. هذا بالنسبة للرضاع، فالأخ من الرضاع، وكذلك بنات الأخت وبنات الأخ من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، كل هؤلاء السبع من جهة الرضاع ينزلن منزلة السبع من جهة النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فدل هذا الحديث الصحيح على أننا ننزل الحكم في الرضاع مثل الحكم أو منزلة الحكم الموجود في النسب. أما بالنسبة للتحريم من جهة المصاهرة فيشمل أربع نسوة، أربعة أنواع من النساء. وفي المصاهرة حتى تتضح عندك الصورة، المصاهرة تقوم على الصهر وهو الزواج من الناس، والإنسان يصاهر القوم إذا تزوج منهم، وصهرهم زوج بنتهم أو زوج أختهم. فالمصاهرة تحسب فيها حتى تتضح لك الأربع ما كانت المصاهرة في أصولك وما كانت المصاهرة من جهة فروعك، فتنظر إلى أصولك وهم آباؤك وإن علوا كالجد، وتنظر إلى فروعك وهم أبناؤك وإن نزلوا، وتنظر إلى المرأة التي تزوجتها أصلها وفرعها، فهذه أربع جهات. أما أصولك فكل من تزوجه الأب من النساء بمجرد عقده عليهن بمجرد عقده عليهن يعتبر محرما له، النوع الأول من المحرمات من جهة المصاهرة زوجات الآباء وإن على الآباء. فزوجة الأب وهي المرأة التي عقد عليها الأب بمجرد عقده عليها تعتبر محرما لك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، طلقها أو مات عنها، ما دام أنه قد عقد على هذه المرأة فهي حرام عليك إلى الأبد وهي محرم لك إلى الأبد. يستوي في ذلك أن يكون أبا مباشرا وهو الذي ولد الإنسان مباشرة، أو أبا أبيه وإن علا. فسألك سائل عن امرأة عقد عليها أبو الأم وهو جدك من جهة الأم، أو امرأة عقد عليها أبو الأب، تقول إنه لا يحل لك نكاحها، هي محرم لك. ما الدليل؟ قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال سبحانه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والأب أب، تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث. فإن جدك من جهة الأم كأبيه ويعتبر أبا لك وفي حكم الأب، ولذلك قالوا كل من عقد عليها الأب وأبوه وإن علا والجد وجده وإن علا فهو محرم للفروع. هذا بالنسبة للنوع الأول. وقلنا العبرة بالعقد، فأي امرأة بمجرد ما يعقد عليها الوالد أو يقع بينه وبينها الإيجاب والقبول بحضور شاهدين عدلين ثم يصح بهما العقد، فإنه يحل لك أن تجلس معها وأن تصافحها وتختلي بها وتسافر معها وأنت محرم لها. زوجات الآباء. النوع الثاني عكسها، زوجات الأبناء. عرفنا اللاتي تزوجهن الأصول أنهن محارم، عكسهن اللاتي تزوجن الفروع. فكل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك وإن نزل بمجرد العقد تصير محرما لك. فزوجات الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات كل هؤلاء من النسوة محارم لك. والدليل على ذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرمت عليكم نكاح الحليلة للابن إذا كان من الصلب، مراد من أصلابكم حتى يخرج ابن التبني الذي كانت الجاهلية تفعله كزيد، كان يقال زيد بن محمد، هذا التبني. فقوله من أصلابكم ليس المراد به قصر الحكم على الابن المباشر، وإنما المراد به من أصلابكم فيشمل جميع ما كان من صلبك ومن ولدك. فالابن الذي من صلبك وولدك سواء كان مباشرا أو كان بواسطة تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث فإنه ابن لك، وزوجته التي عقد عليها محرم لك. بمجرد ما يعقد الابن تحرم زوجته على أبيه وإن علا، فتحرم على أبيه وعلى جده وجد جده وإن علا، سواء كان من جهة الذكور أو من جهة الإناث. هذا بالنسبة لزوجات الأبناء. الدليل على أن مجرد العقد على الزوجة يحرمها أن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم، فقال حلائل، والمرأة حلال للولد بمجرد العقد، فلا يشترط دخول الولد حتى تصبح محرما لأبيه، وإنما بمجرد عقد الابن على هذه المرأة تصير محرما لأصوله. النوع الثالث من المحرمات من جهة الصهر أم الزوجة، هذه الأم تعتبر محرما لك، وتكون أم الزوجة محرما لزوج بنتها بمجرد العقد، فلا يشترط الدخول ببنتها. فكل امرأة عقدت عليها بمجرد عقدك عليها فإن أمها تعتبر محرما لك، وحينئذ يحرم عليك نكاحها إلى الأبد، سواء طلقت بنتها أو بقيت في عصمتك أو ماتت عنك
فهي محرم إلى الأبد. والدليل على ذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم، فلما قال أمهات نسائكم قال نسائكم، والمرأة تكون من نساء الرجل بمجرد العقد عليها، ولذلك تقول هذه من نسائي بمجرد عقدك عليها ولا يشترط الدخول. هذا بالنسبة لأم الزوجة فهي محرم لك بمجرد عقد عليها. يستوي في ذلك أن تكون أما مباشرة أو أما بواسطة، فأم أم الزوجة وأم أم أم الزوجة تعتبر محرما لزوج بنتها، وسواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناث فالحكم في ذلك سواء، لأن الله قال وأمهات نسائكم، فأم أبي الزوجة تعتبر محرما لك لأنها أم لزوجتك. ويستوي في ذلك تمحضها بالذكور كأم أبي أبي الزوجة، أو تمحضت بالإناث كأم أم أم الزوجة. فهؤلاء النسوة جميعهن يعتبرن محارم بمجرد العقد على بنات بناتهن. النوع الرابع بنت الزوجة، وهي التي تسمى الربيبة، وسميت ربيبة لأنها تتربى عند زوج أمها، وجاء التعبير في القرآن متضمنا لهذا المعنى في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إذا تزوج إنسان امرأة ولها بنات من رجل قبله أن يعطف عليهن وأن يربيهن كأنهن بنات له. فهذه الربيبة تحرم على الإنسان بشرط الدخول على أمها، وهي التي تنفرد من بين المحرمات للصهر بشرط الدخول، فلو عقد على أمها لا تزال أجنبية حتى يدخل بأمها، فإن دخل بأمها حرمت عليه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا شرط تحريم الربيبة وهي التي تنفرد من بين الأربع في المحرمات من الصهر تنفرد بكونه اشترط في تحريمها أن يدخل الزوج على أمها، فإن لم يدخل الزوج على أمها فلا تزال حلالا، وهذا يدل على حكمة الله عز وجل ولطفه بالعباد. فإن أم الزوجة الغالب أن تكون أكبر ولا ترغب، ولذلك حرمت من مجرد العقد، ولكن بنت الزوجة قد ترغب، ولذلك لو كان مجرد عقد على أمها يحرم لكان فيه تضييق، فجعل الله في الأمر سعة، فلو عقد على أمها ثم نفر من أمها وأغب الزواج منها كان الأمر أوسع، ولذلك قالوا حتى أبدع من فتنة، أنه ربما افتتن بها أو تعلق بها فكان ذلك أدعى لدفع الفتنة قبل أن يدخل بأمها. أم بنت الزوجة وهي الربيبة يشترط في تحريمها الدخول بأمها، ولا يشترط أن تكون ربيبة في الحجر، وقال الظاهرية يشترط، فلا تحرم عليك بنت الزوجة إلا إذا تربت في حجرك. والصحيح أنه لا يشترط، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها قالت له، قال عليه السلام أتربين ذاك؟ فقالت إني لست لك بمخلية، إني سمعت أنك ناكح يعني ترغب في النكاح، ورأيت أن أحب من يشاركني أختي فعرفتها لي. فقال صلى الله عليه وسلم من؟ يعني سمعت أني أنكح من؟ بنت أبي سلمة، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت بي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال كلمة هي الحجة والفيصل في هذه المسألة، فلا تعرضنا، يخاطب زوجته أم حبيبة، فلا تعرضنا علي أخواتكن ولا بناتكن. فقال بناتكن ولم يقل اللاتي تربين في حجري، وإنما قال بناتكن وأطلق. ففهم من هذا أن تعبير القرآن في قول اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه. وعلى هذا فلو كانت بنت الزوج قد بلغت قبل أن تدخل بأمها فإنها محرم لك إذا دخلت بأمها، وهكذا لو تربت من باب أولى وأحرى، وهي مسألة الإجماع. هؤلاء أربع من النسوة من أربع جهات، هؤلاء النسوة من أربع جهات، إن جئت تحصرها وتتضح صورتها تنظر إلى الآتي، فتقول تحريم بالمصاهرة من جهة أصلي ومن جهة فرعي، فأما من جهة أصلي فزوجات آبائي، ومن جهة فرعي فزوجات أبنائي وإن نزل. وأما بالنسبة للثالث والرابع منهم فأم زوجتي وبنت زوجتي، فالأمر فيهن واضح، وجمعهم يكون على هذه الصورة أن تنظر إلى أصولك وفروعك وتسند الزوجية إليهما، وتنظر إلى أصل زوجتك وفرع زوجتك، فيصبح المجموع أربعة أنواع من النسوة. هذا بالنسبة للمحرمات. يضاف إلى هذه الأنواع من النسوة سبع، طبعا سبع من النسب وسبع من الرضاء وأربع من المصاهرة، وأضيف أربع من المصاهرة من جهة الرضاء، فأصبح المجموع 22 امرأة. هذا من جهة الجهات، هؤلاء النسوة يعتبرن محارم بالنسبة للرجل. يضاف إليهم الزوجة وهي لا تحرم على الإنسان، ليست من المحرمات لكنها أبيحت له، ولذلك لا تتعلق بنسب ولا تتعلق برضاء ولا تتعلق بالمصاهرة من جهة الأصول والفروع، ولكنها هي التي أحل الله، فأصبح على هذا النسوة عددهن 23 امرأة. هذا بالنسبة للمحرمات من جهة التأديب. هناك نوع من المحرمات حرم الشرع نكاحهن على التأقيت، فأخت الزوجة حرام على الإنسان أن ينكحها مؤقتا، فلا نقول إنها محرمة ومن المحارم، وهذا يغلط فيه البعض، بل بلغني عن بعض طلاب العلم أنه يجلس مع أخت زوجته يقول لأن الله عز وجل عدها في المحرمات، فهي كالأم وكالبنت، وهذا خطأ، لأن التحريم لها مؤقت، وإنما تثبت المحرمية في التحريم المؤبد. كذلك أيضا من التحريم المؤقت الخامسة من النسوة، من كان عنده أربع من النسوة لا يحل له أن ينكح الخامسة، فليست الخامسة حلالا له وهي محرم عليه النكاح، ولكن تحريما مؤقتا. وكذلك المحصنات من النساء كما ذكر الله في القرآن من المحرمات، لكنهن لسن من المحارم، فلينتبه إلى قولنا محرمات ومن المحارم، فالمحارم شيء والمحرمات أعم من المحارم، لكن وصف هؤلاء النساء بكونهن محارم بوجود التحريم من جهة التأديب. بقي الإشكال، هناك نوع من النسوة يحرم على التأديب ولسن من المحارم، ويلغز فيها بعض العلماء ويقول امرأة محرمة على الأبد إلى الأبد ليست بمحرم، فجوابه زوجة الملاعن، فإن الزوجة إذا لاعن زوجته والعياذ بالله، والزوجة لاعنت زوجها، فرق بينهم فراقا أبديا ولا تحل له إلى الأبد، وهذا التحريم يسمونه تحريم مؤبد، لكنه لا يقتضي المحرمية وليست بمحرم الله، وإنما هي أجنبية تبين منه بمجرد انتهاء اللعنة، بمجرد انتهاء المرأة من قولها في اللعنة الخامسة والعياذ بالله أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما ذكر. فإذا قالت هذه الكلمة حينئذ يفرق بينهما فراقا أبديا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعوين بن عجلمي بعد أن انتهت وفرغت المرأة من اللعان وقالت الموجب الخامسة، قال عليه الصلاة والسلام حسابكما على الله، الله أعلم أن أحدكما كاذب، حسابكما على الله، الله أعلم أن أحدكما كاذب. فقال عويمر كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق يا رسول الله ثلاثة، فقال إنها لا تحل لك، يعني إلى الأبد. فهذا يدل على أن التحريم إلى الأبد لكن ليست بمحرم، وعلى هذا اختص التحريم بالمحرمات من جهة النسب، والمحرمات من جهة الرضاعة، والمحرمات من جهة الصهر أو المصاهرة. إلا أن التحريم من جهة الرضاع يشترط فيه ما يشترط في الرضاع المؤثر، وسيأتي إن شاء الله بيان حدود الرضاعات المؤثرة وضابط ذلك إن شاء الله في كتاب النكاح. هؤلاء النسوة وما يقابلهم بالإضافة من جهة الذكور فإنه يعتبر محرما للرجال ومحرما للنساء على التفصيل الذي ذكرناه. فلا يحل للمرأة أن تسافر إلى الحج ولا إلى العمرة، ومن باب أولى غيرهم مع وجوب الحج والعمرة، لا يحل أن تسافر إلا ومعها محرم. قد يقول قائل سفر الحج والعمرة واجب عليها، وإن لم تجد محرما فإنها تخاطب بالخروج إبراء للذمة. قد يقول قائل هذا، فما الدليل على أنه لا يجوز لها الخروج إلا بعد المحرم؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وجه الدلالة أن الحديث عام لم يفرق بين السفر وآخر، فشمل السفر الواجب وغير الواجب. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي يا رسول الله إني اكتتبت في غسوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فدل على أنه ولو كان السفر واجبا على المرأة أنه لا يجوز لها أن تسافر وليس معها محرم منها. نعم.
وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأريج بنسب أو سبب مباح.
قال رحمه الله أو سبب مباح، فالسبب المباح يخرج به السبب غير المباح كبنت الزنا والعياذ بالله، والأخت من الزنا والعياذ بالله. فهؤلاء وأمثالهن من النسوة لسنا بمحارم للإنسان، أي لا يسافر مع أخته من الزنا كأن تزني والعياذ بالله أمه أو يزني أبوه فتكون له أخت من الزنا لأب أو لأم، أو تكون أخت من الزنا كأن يزني والعياذ بالله الرجل بالمرأة ثم يتزوجها بعد أن تلد بنتا. فالبنت التي وقعت قبل الزواج الشرعي بنت السفاح، وما كان من بعد ذلك فهو ابن بنت نكاح وابن نكاح، فلا تكون هناك نسبة بين الحلال والحرام. ولا يجوز لأحد مثلا أن يسافر مع بنته من الزنا ويقول هذه محرم لأنها بنتي، بل إنها تعتبر أجنبية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقطع الصلة بين الزوج بين الزاني والعياذ بالله وما كان من مائه الحرام. ولذلك حتى ولو تحقق أن هذه البنت بنته وأنه لم تجني هذه المرأة بغيره فهي ليست ببنته، وليس له إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، كناية على أنه لا شيء له، ولا تنسب البنت إلا لأمها. والحرام لا يحلل، فلو العياذ بالله وطئها وحملت ثم عقد عليها بعد انعقاد الحمل وهو يعلم أن هذا الحمل حمله وأن هذا الولد ولده، ثم عقد عليها ودخل بها وولدت هذه البنت من الزنا فهي بنت زنا، ويكون ما وقع من مائه بعد العقد سقي للحرام بالحلال. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لما رأى الرجل يريد أن يلم بالسبي المرأة من السبي وهي قائمة على الباب، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أيغدوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه إلى قبره. والمراد بذلك أن هذه المرأة السبي كانت قد حملت قبل الغزو ثم أسرت، فأصبح حملها للأول الذي كان يطأها وزوجها، فلما وقعت بالسبي حلت بالغنيمة، حلت لمن أخذها وأصبحت من سبي ومن إمائه يجوز له وطأ، ولكن لما حملت لا يجوز له وطأ إلا بعد الاستبراء، وحينئذ ينتظر حتى تضع حملها ثم يستمتع بها بما أحل الله. لكن الرجل استعجل فقال عليه الصلاة والسلام: أيغدوه في سمعه وبصره؟ يعني أنه لو جاء معه فأنزل الماء اغتدى الولد وانتشى بماء الثاني، فقال: أيغدوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله. فهذا يدل على حرمة إدخال الماء على الماء، ولأنه لا يجوز، وكما يفعل بعض العامة من صلى الله عليه وسلم، إذا زان الرجل بالمرأة زوجوه بها قبل أن تستبرئ، وهذا لا شك أنه من حكم الجاهلية ولا يجوز ذلك. وإذا أراد أن يتزوجها والعياذ بالله فإنه إذا تاب توبة النصوح حرم عليها أن يتزوجها حتى تتوب توبة النصوح، فإن تاب توبة النصوح فلا يجوز له أن يعقد عليها ولا أن يدخل بها إلا بعد أن يستبرئها من الحرام، حتى لا يخلط النكاح بالسفاح وما أحل الله بما حرم. فالشاهد أن السبب المباح إخراج للسبب الحرام، والسبب الحرام البنت من الزنا ليست بمحرم لأبيها الزاني، وهكذا بالنسبة لفروعها من الإناث. نعم.
وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.
وإن مات من لزمه الحج ولزمته العمرة أخرج من تركته بقدر ما يحج به عنه، فإن كان موته بالمدينة ووجد شخص يحج عنه ويعتمر عنه نظر إلى كلفة ومؤونة الحج والعمرة، فإذا هي 1000 ريال أو 2000، فيخرج من تركته قبل قسمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى، والميت إذا مات أول ما يؤدى عنه، أول ما يقام به مؤونة التجهيز من تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه، ثم بعد ذلك تقضى عنه ديونه، تقضى الديون التي عليه إبراء لذنته، فيشمل الديون التي للآدميين والديون التي لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج دينا فقال: فدين الله أحق أن يقضى. فعلى هذا يخرج 1000 ريال، تخرج 1000 أو تخرج 2000 من تركته ويحجج عنه، فإن وجد من ورثته من يتبرع لا يخرج عنه المال، ويترك ماله حظا للورثة يقتسمونه بقسمة الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن مات من لزماه، فدل على أنه من مات من لا يلزمه الحج، كأن يموت من كان فقيرا ولا يستطيع ولا يجد الزاد الذي يجب معه الحج، فحينئذ لا يجب أن يخرج من تركته ما يحجج به عنه، ولو صار غنيا بعد الحج. مثال ذلك: فقير جاءه شهر ذي الحجة من آخر عمره وهو على الفقر طيلة حياته وهو لا يجد الزاد لكي يؤدي فريضة الحج والعمرة عنه، فلما ولى شهر الحج اغتنى، فحينئذ إذا اغتنى ينتظر إلى السنة القادمة حتى يحج، فعاجله الموت قبل أن يأتي الحج القادم، فحينئذ هذا المال يخرج عنه، حينئذ هذا المال لا يخرج عنه ما يؤدى به الحج، لأنه لم يجب الحج عليه، وإنما يجب عليه الحج إذا جاء زمانه ودخلت أشهر الحج فحينئذ يخاطب بالحج إلى بيت الله الحرام.
سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ ماذا عن خالة الزوجة وعمة الزوجة وسابقكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خالة الزوجة وعمة الزوجة محرمة على التعقيد، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والسبب في ذلك أن النكاح والزواج مظنة الغيرة، وحينئذ فأنه بهذا الزواج يقطع الأرحام، فيقطع البنت عن عمتها والبنت عن خالتها، وفي هذا مفسدة عظيمة تقدم على المصلحة. فحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولكن هذا التحريم كما قلنا يعتبر تحريما مؤقتا، والتحريم المؤقت لا يجب المحرمية، فلا يجوز للزوج أن يختلي بخالة زوجته ولا بعمة زوجته لأنها ليست بمحرم الله، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل أم زوجتي من جهة الرضاع يعتبر أنا محرما لها؟ أسابكم الله.
هذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، وحكى الإجماع في هذه المسألة على أنه ينزل الرضاع منزلة النسب، فكما أن النسب في المصاهرة يوجب التحريم، كذلك أيضا المحرمة بالرضاع تنزل منزلة النسب. وهذا مبني على أن المعنى واحد، فإننا إذا نظرنا إلى أن الرضاع منزل منزلة النسب، فالأب لو تزوج امرأة فإنه حينئذ تكون هذه المرأة محرما له لك، كذلك أيضا الأب من الرضاع لأنك ارتضعت لبنه، نزل منزلة الأب من النسب، وحينئذ تحرم زوجته كما تحرم زوجة النسب، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله.
كان بعض العلماء يقول قياس النص يقتضي حلها، يقتضي حلها، ولكن لا قائل به. والسبب في هذا أن الله عز وجل ذكر التحريم بالنسب، ثم أتبعه بالتحريم بالرضاء، ثم أتبعه بالتحريم بالمصاهرة، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا: هذا يقتضي أن ما كان من الرضاع من جهة المصاهرة حلال، وذلك لأنه وإن كان التحريم بالرضاع كالتحريم من النسب، إنما هو في النسب، ولا يرى المصاهرة آخذة الحكم النسب، فيرى أن قياس النص يقتضي حلها، ولكن يقول لا قائل بهذا، والمعنى واحد فيها، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: الربيبة لا تحل للرجل وتعتبر محرما له، فهل نفهم من ذلك أن أبناء الزوج محارم أيضا للربيبة وكأنها أختهم؟ أسابقهم.
ليست الربيبة بمحرم لأبناء زوجه أمها، فهي تحرم على زوج أمها ولا تحرم على أبنائه. فلو أراد الإبن أن يتزوج الربيبة وهي بنت زوجة أبيه حل له ذلك، ولا حرج عليه في ذلك بإجماع العلماء رحمة الله عليه. فالربيبة حلال لأبناء زوج أمها، وإذا كانت حلالا فإنها ليست بمحرم، ولا يجوز لابن زوج أمها أن يجلس معها الخلوة وليس بمحرم في السفر، ولا يجوز له أن يصافحها، حكم وحكم الأجنبي سواء بسواء، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز لأخي أن يتزوج من أختي من الرضاعة؟ أسابقكم الله.
بالنسبة لأخي يجوز له أن يتزوج أختك من الرضاعة، بل يجوز أن يتزوج أختك من الرضاعة نفسها إذا لم يكن قد ارتضع معك، ولم تكن هذه الأخت قد رضعت من أمك، بمعنى أن الرضاعة منفصلة عن أمك، فإذا كانت أختك من الرضاعة فلا يخلو من حالتين. إن كانت أختا لك من الرضاعة رضعت من أمك وأصبحت أختا من جهة رضاعها للبن أمك فهي حرام على إخوانك جميعا من هذه الأم، سواء كانوا أشقاء لك أو كانوا لأم. لكن يجوز لأخيك من 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 إذا كان إذا كانت هذه الأخت لها أخت يجوز لك يجوز له لأخيك أن يتزوج هذه الأخت، لأن المحرمية اتصلت بهذه الأجنبية التي دخلت على لبن الأم. أما أختها فيجوز لأخيك أن يتزوجها. فأخت أختك من الرضاعة حل لأخيك من الرضاعة سواء دخلت أو لم تدخل. الصورة الثانية أن تكون أختا لك من الرضاعة برضاعك من أمها، فحينئذ ننظر في الأخ الذي يريد أن يتزوج، الرضاعة معك فهي أخته كما أنها أخته. وأما إذا لم يرضع فالتحريم يختص بك، ويجوز لأخيك أن ينكحها ويتزوجها لأنه أجنبي عنها والتحريم مختص بك. أما إذا كانت الحالة الثالثة أختا لأختك من الرضاعة، بمعنى أنها أخت لها بالرضاعة من جهة منفصلة التي رضعتها، فأن تكون هذه الأخت رضعت من امرأة ثم رضعت من امرأة ثانية، فحينئذ هي أختك من الرضاعة، هي أخت لأختك من الرضاعة وليست لأخت لك. أختك من الرضاعة اسمها خديجة، وخديجة رضعت من زينب وأنت رضعت من زينب، فهي أختك من الرضاعة، وكل منكما يعني قد ارتضع هذا اللبن. هذه خديجة التي هي أختك من الرضاعة لها عائشة أخت، خديجة رضعت من فاطمة امرأة ثانية، فاطمة لا تشترك معك في المحرمية وليس بينك وبينها محرمية، وإنما دخلت أختا على أختك برضاع منفصل، فيجوز لك أن تتزوج هذه الأخت لأختك من الرضاعة لعدم وجود الاتصال بالتحريم، والله تعالى أظن واضح. بالنسبة للتحريم يتصل بمن يرتبط، فأنت لا تحرم إلا من رضع، لأن الأصل حل حتى يدل الدليل على التحريم. فإذا شاركتك امرأة في الرضاع فهي محرمة وتعتبر حرام عليك بالنسبة من جهة الزواج. وكل من شاركك في الأخوة من الأخوات إن اتصل بالغير بسبب منفصل عنك فإنه أجنبي، ووجود هذه الوصلة وعدمها على حد سواء. فلما كانت الأخت من الرضاعة قد ارتضعت من امرأة أجنبية غير التي رضعتها، فقد أدخلت على نفسها أخوة غير الأخوة التي بينك وبينها، وحينئذ يجوز لأختها لهذه الرضاعة الأجنبية أن تتزوجها ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الزواج من بنت خالة الزوجة أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمها وبنت عمتها فيه خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، والأقوى والأصح أنه لا حرج في الجمع بين المرأة وبنت عمها والمرأة وبنت خالها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين، وحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي ما عدا هؤلاء داخلا في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولذلك الأصل حله حتى يدل الدليل على التحريم، وعليه فإنه يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها والمرأة وبنت خالها وبنت خالتها، ولا حرج عليها في عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تزوج خالي من امرأة لها ولد عمره سنة ودخل بها فأتمها بالولد مدة الرضاع وهو تحت خالي، هل يعتبر ولدا لخال من الرضاعة فيجوز لأمي أن تقابله وتصير عمة له؟ أصابكم
هذا الولد فيه تفصيل بالنسبة لهذا الولد إذا كان قد ارتضع من أمك التي هي زوجة لزوج أمه فإنه ينظر في هذا الرضاع. إن كان في حال قيام الزوجية بين المرأة وبين والدك بين الأم ووالدك اللبن لبن الوالد وحينئذ لا حرج ويعتبر ابنا للوالد. هذا إذا رضع ارتضع من الوالد.
والسؤال عن والده
تزوج خالي من امرأة لها ولد وعمره سنة فدخل بها فأتم هذا الولد مدة الرضاع وهو
نعم. بالنسبة لهذا الولد أتم مدة الرضاع. نعم هذه مسألة ثانية. الولد عمره سنة وهو يرتضع من لبن أبيه بالنسبة للرضاع من لبن أبيه لأنه فضلت ما أبقى والده سواء كان حيا أو طلق أمه. فهذا اللبن الذي ارتضعه بالولد في السنة الأولى من الزوج الأول سواء واضح أنه أبوه لأنه ما يمكن أن يكون هناك لبن إلا النبي لأن اللبن يثوب من الولادة. اللبن قد ثاب من الولادة. فإذا كان هذا اللبن الذي ارتضعه خلال السنة من اللبن الأول الباقي من أبيه فلم يدخل والدك عليه بماء جديد لأنه إنما يكون ولدا لوالدك أن لو حملت من أبيك ثم وضعت ثم ارتضع اللبن بعد وضعها من أبيك. أما هذا اللبن الموجود وهذا ينتبه له في الرضاع اللبن الموجود يعتبر للزوج الأول الذي هو والده وكون والدك عقد على هذه المرأة وهي ترضع هذا الولد لا يغير في اللبن شيئا لأن اللبن للفحل الأول ولا يؤثر إلا إذا أدخل بحمل جديد وولدت منه وثاب اللبن. فإن ثاب لبن من وضع أبيك وأنجبت ثم ارتضع اللبن بعد الإنجاب فحينئذ هو محرم. وأما إذا لم يرتضع فلم يتغير في الحال شيء وعقد والدك لا يغير من الحقيقة شيئا لأن الشرط في الرضاع أن يكون قد ثاب اللبن من مائه. أما إذا ثاب من ماء غيره فهو للأصل وهو والده والولد أجنبي عن نساء الزوج الثاني والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هل هذا القيد يخرج كذلك حلائل أبناء الرضاع أم أنه لا؟ أسابكم الله.
قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قلنا المراد به إخراج ما كانت العرب في الجاهلية تفعله من ولد التبني، فيتبنى الرجل ولدا لغيره ويقول هذا ابني ويصبح في النسبة إليه ويقال فلان بن فلان، وهذا هو الذي ألغاه الإسلام وحرمه الله عز وجل وقال ادعوهم بآبائهم وأمر المسلمين أن يردوهم إلى الأصل، وحينئذ يكون ظلما للأب الأول أن ينسب ولده إلى غيره. فالآية خرجت على هذا. وأما بالنسبة لمسألة الرضاع قد جاءت السنة تدل بعمومها على أن التحريم من الرضاع منزل منزلة التحريم من النسب، فكما يسري التحريم من النسب مصاهرة يسري كذلك رضاعا والله تعالى. ثم من جهة النظر واضح إن الابن من الرضاعة بينك وبينه الارتداء بلبنك كالابن من النسب، وحينئذ موطؤته كموطؤة النسب ولا فرق، ولذلك تجد قوة الرضاعة كقوة النسب، وهذا صريح السنة وهذا يقوي ما ذكرناه والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. تقول السائلة ابنة خالتي رضعت من والدتي رضاعة كاملة دون أن تقوم والدتها بإرضاعي، هل والدها وإخوانها وأبنائها محارم لي؟ أسابكم الله.
ابنة خالتها إذا ارتضعت من أمها فإن والدها أجنبي عنها، زوج الخالة أجنبي. والسبب في هذا أن رضاعة بنته لا تقتضي سريان الحكم لك إليه وهو أجنبي، إنما يسري الحكم أن لو ارتضعت من الخالة فتكوني بنتا له من الرضاعة. إما لو جاءت إحدى بناته أو جاء واحد من أبنائه وارتضع فالتحريم يتعلق بهذا الذي ارتضع، ويبقى زوج الخالة والأجنبي على أجنبيته، ولا يعتبر محرما بدخول الابن بدخول ابنه على الأجانب، فهن أجانب بالنسبة له ولكنهن محارم بالنسبة لابنه. وقد تكون المرأة محرم للأب ولكنها أجنبية للابن، وقد يكون العكس مثل الربيبة محرم للأب لكنها ليست المحرم لولده. المقصود أن كون هذه البنت وهي بنت خالتك بنت خالتك قد جاءت وارتضعت من أمك فإنها بنت لأمك ولا يسري ذلك إليك، فلست ببنت للخالة وإنما أنت بنت للأم، وهذه التي دخلت وهي بنت خالتك تعتبر محرما لإخوانك من جهة أبيك الذي ارتضعت لبنه ويسري التحريم عليها. أما أبوها فإنه ليس بمحرم لك ولا بمحرم لأخواتك وإنما هو أجنبي، لأن زوج الخالة وزوج العمة يعتبر أجنبيا، والله تعالى أعلم.